رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد له رحمه الله أيضا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها. فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم
فيعود نفسه على خلق الرحمة، لأن الله رحيم يحب الرحمة. والكريم يعود نفسه على خلق الكرم، لأن الله كريم يحب الكريم. أما ما اختص الله به فلا، الله إله، الله معبود مألوه، فيدعو الناس إلى عبادة نفسه، لا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. انتهى. قال: والظاهر أن معنى حفظها،
بعدما ذكر الأقوال هذه قال العلامة حكمي: والظاهر،
قال: والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها ومعرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
نعم، وهذا الذي قاله الشيخ حافظ حكمي والصحيح. إذا نقول كده، إذا ما المعنى الصحيح للإحصاء؟ المعنى الصحيح للإحصاء جمع كل ما قاله العلماء، وهو يعتمد على ثلاثة أمور. الأول من أحصاه، أي من حفظها ثابتة صحيحة من النصوص. طيب، أحصاها جمعا من النصوص. والثانية معرفة معانيها وتدبر ما فيها. والثالثة العمل بمقتضاها والوقوف عند آثارها. فلا بد من الثلاثة معا، مثل ما نقول الفضل في القرآن، هل في حفظه فقط ولو لم يكن يعمل به؟ لا، نقول الحفظ مع التدبر مع العمل مع التحكم مع الاستشفاء. كذلك أيضا ليس حفظها يعني حفظها عن ظهر قلب، تعطي ورقة فيها أسماء الله يحفظ عن ظهر قلب، يبقى هذا يدخل الجنة. أين العمل؟ وقد يخالف مقتضاها. فلا يجمع الإنسان إذن بين الحفظ وبين العلم بالمعنى وبين العمل بمقتضاها، حينئذ من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء أعم من الحفظ، أحصاها أحصى ما فيها مما يستوجب فضل من فعل ذلك، وهو الجمع بين اللفظ والمعنى والعمل. نعم.
وقال ابن
ولهذا القيم قال الشيخ حافظ يكون المعنى الحفظ والإحصاء هو معرفتها والقيام بعبوديتها. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك،
كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنا
فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. انظروا يا أخواني كم الخلق، وهذا يدعو وهذا يذكر وهذا يصلي وهذا يفعل، ثم لهم سر وخفي، كل ذلك أعلمه الله عز وجل، أحصاه الله ونسه، فالله على كل شيء قدير سبحانه. فلا يشغله جهر عن جهر، جهر من جهر عن سمعه صوت من أثر، ولا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، فهو يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات وتفنن الحاجات. هذا قل يا رب ارزقني ولدا، وهذا قل يا رب اهدي لي ولدا، وهذا يقول يا رب نجح ولدي، وهذا يقول يا رب انصر أعدائي، وهذا يقول يا رب اهدني إلى كذا، كل هذا في وقت واحد ولا يشغله شيء عن شيء. نعم سبحانه.
وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد
خلق الذرة الصغيرة، النملة الصغيرة، مخها وعروقها ولحمها وحركتها، هو خالقها سبحانه. نعم.
ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه
ولا تأخذه سنة، لا سنة ولا نوم. نعم.
يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل، مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة.
الله أكبر، سبحانه. نعم.
فكما
استحال العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولهذا من عز من ذل لله عز به. نعم.
فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره.
فلهذا ربوبية الله دليل على ألوهية الله، فإذا لم يكن للناس رب سواه ولا خالق غيره، وجب أن لا يكون للناس ماذا؟ إله غيره. فمن المعبود؟ الخالق، الرب. هل فيه رب خالق غير الله؟ لا يوجد. إذن كيف يكون هناك معبود سوى الله وغير الله ومع الله؟ نعم.
فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على معنى على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع
ولله الأسماء الحسنى، فأضيفت الأسماء الحسنى إلى ماذا؟ إلى الله. ولله الأسماء الحسنى، فهو الاسم الذي ماذا؟ تضاف إليه جميع الأسماء، وهو أجل أسمائه سبحانه وتعالى. الرضواني أخرج هذا الاسم من العد، فهو اسم من أسماء الله، لكن يخرج من عد. ليه؟ لأن جميع الأسماء إنما وقعت تابعة له، فيخرج من العد، وهذا أمر أيضا لم يسبق إليه. فإذا لم يدخل أجل اسم في العد، فما الذي يدخل؟ نعم.
فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. انتهى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن عباس، وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون، عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم
ما معنى الإلحاد بعد ما ذكر اسم الله عز وجل وكذا وذكر معنى الإحصاء رحمه الله تعالى وذكر هنا الإلحاد فيها بأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا هو الأمر وضاروا الذين يلحدون بأسماء هذا هو النهي فاعبد الله عز وجل بهذه الأسماء إحصاء ومعرفة وتعبدا وكذا واحذر الإلحاد فيها. طيب ما هو الإلحاد؟ أصل الإلحاد في اللغة هو الميل ومنه سمي اللحد لحدا لأنك تميل به عن منتصف القبر الشق أن يكون في المنتصف تشق في بطن الأرض واللحد أن تأتي إلى الجدار المقابل للقبلة فتحفر فيه حفرا من أسفله ثم تضع الميت فيه متجها إلى القبلة هذا هو اللحد واللحد سنة والشق جائز والممنوع الرمي وما الرمي ألا يكون هناك لا شق ولا لحد إنما يكون على ظهر الأرض هذا يسمى رميا لا هو شق ولا هو لحد إنما هذا رمي تسميه إذا دف لا لغة ولا شرعا الدفن الشرعي ما كان في بطن الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواد أخيه يبحث فين في الأرض في الأرض ليريه كيف يواري سواد أخيه أما على ظهر الأرض ليس دفنا يبقى بترميه ثم تبني عليه انظر بقى إلى المخالفتين المخالفة الأولى الرمي بتأتي به هذا الميت ترميه تمشي دفنت لا ما معنى دفن الحبة اخفاه في بطن الأرض ما معنى دفن الشيء الركاز ما هو دفن الجاهلية دفن جاهلية مدفون فالدفن ما كان في بطن الأرض أي دفن شيء أنت دفنته يعني ماذا يعني جعلته في بطني الأرض طيب هل هذا في بطن الأرض لا ليس في بطن الأرض يبقى ليس بدفن وما هذا نسميه رمي رمي وبعدين المخالفة الثانية أن تبني عليه البناء هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا وجاء عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا أو صورة إلا سويته إلا طمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته ولا قبر مشرفا أي مرتفعا إلا سويته جعلته مع الأرض إلا أن يعلو شبرا لأنك تعيد ترابه إليه فيعلو بقدر الشبر هذا هو الدفن الشرع فهؤلاء خالفوا في أمرين الأمر الأول أنهم رموه والأمر الثاني أنهم بنوا عليه هذا البناء نعم يبقى الإلحاد أصله ماذا الميل طيب فيكون الإلحاد في أسماء الله ما هو الميل بها عن الطريقة الشرعية والمنهج السلفي وعليه فكل ميل بالأسماء وصفات على وجه الأرض حصل فهو من الإلحاد فمن هنا إلحاد المشركين أو نستطيع نقول بصفة عامة إلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة فإلحاد المشركين هذا إلحاد حينما اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله إلحاد اليهود وهو نسبة النقص إلى الله إلحاد النصارى وهو تشبيه المخلوق بالخالق وإلحاد الجهمية وهو تعطيل الأسماء والصفات إلحاد المعتزلة تعطيل الصفات دون الأسماء إلحاد الأشاعرة تحريف جل الصفات مع إثبات بعضها بالدلالة العقلية إلحاد الممثلة الذين جعل الله عز وجل كسائر الأجسام كل انحراف في باب الأسماء والصفات هو إلحاد فيكون الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الطريقة الشرعية فيدخل فيها كل الحاد وقع على وجه الأرض. نعم. أنا ودي أتمنى أن يكون التعليق في وقته. يعني إحنا مش عايزين إحنا إيه يعني تقطيع الدرس. أنا مالي داخل أحمد، خلاص ادخل أنت وابعت ورقة بالاسم بالسؤال. يعني كل واحد فاكر سؤال من أمس ولا كل واحد فاكر ما هو داخل فين؟ مشهد القيومية فين؟ هذا مشهد الألوهية آخر مشهد. القيومية قبله. نعم. ما تدخلش أنت، ارفع يدك. هاي مالك؟ ها إيه اللي عندك؟ أشوف سلسلة هيفة كلها هيفة. ما خلاص العارفين المقيد غير العارفين المطلق. نعم.
قال ابن عباس وابن
جريج عارف بالله، هذا إنسان عارف بالله وبأسماء وصفاته لا إشكال فيه. أما أن تطلق على واحد معي تقول هذا العارف بالله كما هو مصطلحات الصوفية، لا. الله ما مدح العارف، مدح بالإطلاق، مدح العالم. لكن لما تقيد مثل المعرفة، معرفة الله وكذا، معرفة الله بتوحيد، لكن احنا نسمي العلم بالله ما نسمي معرفة، لكن إن قيدناها فلا إشكال. نعم.
قال ابن عباس
يعني كضابط اللي يمر ما تسأله فيه، عايز تسأل اكتب ورقة أو سؤال للأخ. نعم.
قال ابن عباس وابن
جريج إلا إذا انتهى المبحث أو انتهى الدرس أو انتهى كذا وتريد أن تستفسر ما في مشكلة. نعم. احنا مع الإلحاد هنا، خلاص في قسم الإلحاد. ما نرجع بقى إلى مشهد القيومية أو واحد رجعنا إلى الرجاء لابن القيم في الداء والدواء. نعم.
قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون، عادلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة.
نعم. يعني قيل للحد أيضا أنهم سموا الأصنام آلهة، وهي ليست آلهة، إنما آلهة مدعى. ولهذا قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ولم نقل لا معبود إلا الله، إذ باعتبار الواقع وجد معبودات اتخذوا من دونه آلهة، يعني معبودات، لكن المعبود الحق هو الله. ولهذا نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يكذبون.
نعم.
وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر انتهى. وهذه الأقوال متقاربة، والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم.
نعم.
الثالث إلحاد النفاة،
إلحاد المشركين، إلحاد الممثلة، كل منهم مشبه، لكن هذا جعل الخالق كالمخلوق وهذا جعل المخلوق كالخالق. فأولئك المشركون جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، قالوا العزيز اللات منات وكذا. طيب وهؤلاء الممثلة جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوا بها، ويبقى وجه ربك وجهك كوجوهنا، يبقى جعلوا الخالق المخلوق، بل يداه مبسوطتان فيداه كأيدينا، يبقى الممثلة جعلوا الخالق المخلوق والمشركين جعلوا المخلوق كالخالق، المخلوق كالخالق. نعم.
الثالث إلحاد النفاة وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة.
هذا منهج مين؟
المعتزلة.
المعتزل. فقالوا أسماء الله عز وجل هذه أعلام وليست بمعان، أي ليس لها معاني. من هنا لما يقول أهل السنة والجماعة أسماء الله مشتقة يعني لها صفات، وجامدة يعني ليس لها صفات، فجميع أسماء الله عز وجل مشتقة يعني تتضمن صفات الكمال. نعم.
فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم.
نعم.
وقسم لم يتستروا بما تستر به،
لأنك إن آمنت باسم دون صفة عاد هذا إلى تعطيل الاسم. كيف يعني تكون كالجميع؟ الجميع ماذا؟ أنكروا الأسماء وصفات. تبوا المعتزلة أثبتوا الأسماء دون صفات، الاسم الذي لا صفة له لا وجود له أصلا. كيف عليم بلا علم؟ يعني ليس بعليم. كيف سميع بلا سمع؟ يعني ليس بسميع. يبقى قوله ماذا يعود إلى تعطيل ماذا؟ الأسماء. إذا إثباتهم من الأسماء إثبات لفظي ما ينفعهم. إذا لم تثبت الاسم بمعنى فلا حقيقة له إذن، لأن معنى الحسنى يعود إلى الصفة. يبقى الأسماء الحسنى التي تتضمن معاني الجمال والجلال والكمال وعليه اسم دون صفة، لا ليس اسما لله. يبقى الذي أثبتوا هذا ليس اسماء الله، يبقى لازم قولهم هو قول الجميع بتعطيل الاسم والصفة. كما أن لازم قول الأشعرة بتحريف الصفات يعود إلى تعطيله، ولهذا كلهم معطلة بنسب. فما فائدة أن تؤمن باسم لا صفة له؟ ما فائدته؟ إذن هذا الاسم غير موجود. فعندهم الله الرحيم، الرحيم كالجبار، ما في فرق، الرحيم كالجبار، الغفور كعزيز ذو انتقام، ما في فرق. ليه؟ لأن الفوارق باعتبار الصفاء، وهذه لا حقيقة لا عندهم. طيب لماذا يا معتزلة قلتم لا نثبت صفات؟ قالوا لأن الصفات هذه أعراض، والأعراض حوادث، وإذا قلنا بأن الله صفات اقتضى هذا أن الله سبحانه وتعالى محدث، لأن الحوادث لا تحل إلا بمحدث. من أجل هذا؟ آه من أجل هذا. طيب تردون سائر النصوص اللي فيها الصفات؟ قد سمع، سامع ده اسم، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع، سمع يسمع تحاوركما إن الله سميع، هذا اسمه. يبقى سميع يسمع، صح ولا أخوان؟ الآية الوحيدة فيها يعني. إذن سميع، سميع بصير، يسمع تحاوركما، وسمع قول التي تجادلك في زوجها. انظر إلى تلقي الصحابة بقى. ماذا قالت عائشة؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. فسبحان من وسع إيه؟ سمعه. سمعه اسم ولا صفة؟ صفة. فهم يقولون أسماء الله عز وجل أعلام دون معان، ولهذا قالوا هي مترادفة ليست متبينة. ما معنى مترادفة؟ أي لا فرق بينها باعتبار معاني. السميع كالبصير كالعزيز كالجبار كالغفور كالرحيم ككل، هذا واحد ما في فرق. سبحان الله، أصلا يعقل هذا؟ أما تقول لواحد فلان هذا عالم، بس انتبه بلا علم. طب هو بيسمع وقال لك ده هو سميع بس بلا سامع، كيف هذا الكلام؟ سبحان الله. فهذا كلام يتنافى مع العقل الصريح كما يتنافى مع النقل الصريح. انظر كيف حكموا النصوص إلى العقول. الجامع في كل هذا، هننتقل من الجهمية اللي عطلوا الأسماء والصفات إلى المعتزلة اللي عطلوا صفات الأسماء، إلى الأشاعرة اللي عطلوا الصفات بالتحريف إلا ما أثبتوه. نرجع إلى الجميع نجد أن الدافع إلى هذا التعطيل هو محاكمة النصوص للعقل، وأن مقتضى التنزيه عند العقل هو كذا وكذا وكذا ما قالوا وما فعلوا. فسبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله.
طب كيف في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته، مع أنهم يصرحون بوجود ذات، بل يقولون هو بذاته في كل مكان، وهم الجهمية، هؤلاء هم الجهمية. والشيخنا يقول وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته، مع أنهم يصرحون بوجود ذاته، ومع أنهم يقولون بأن ذاته في كل مكان، ولهذا ينفون جهة العلو ويقولون بذاته هو في كل مكان. كيف هذا؟ نقول من لازم القول بتعطيل الأسماء والصفات هو ماذا؟ تعطيل الوجود، لأن من لا صفة له لا وجود له. الذي ليس له صفة ليس له وجود. أي شيء موجود له صفة يا إخوان، فإذا قالوا أما بأن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، معناه أنه لا وجود. ولهذا الوجود عندهم وجود الله وجود مطلق، وجود في الذهن، لكن في الحقيقة أبدا. نعم.
وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا.
طب يبقى من أقسام الإلحاد، إلحاد اليهود، إلحاد النصارى، إلحاد الفلاسفة لسموع إلى فاعلة وكذا، هذا أيضا من أنواع الإلحاد. إلحاد اليهود وصفوا الله بالنقص، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فوصفوه بهذا بالفقر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا نقص أيضا، وهكذا. والنصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، والفلاسفة الذين جعل الله عز وجل علة فاعلة، كل هذا من الإلحاد. نعم،
من إلحاد النصارى. كذلك تسمية الله بالأب.
أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يدخل في الإلحاد. نعم.
قال وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين.
فالخلاصة التعطيل كفر والتمثيل كفر، ولهذا هؤلاء جميعا كفار بهذا الاعتبار. نعم، لكن كفار بالنوع لا بالعين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين، ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا.
يعني هذا كله شرح لي إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى، وقف كل المباحث مع أسمائه الحسنى، صفاته العلى. انتقل إلى مبحث الصفات، قال صفاته العلى أي وإثباته،
قال أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه.
إثبات الصفات هو الذي يحصل به إثبات الأسماء على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأن أسماء حسنى. لن تكون أسماء الله حسنى بنفي الصفات أو تحريف الصفات، لن تكون أسماء حسنى إلا بإثبات الصفات. طيب صفاته العلى قال وإثبات صفات العلى.
نعم. أي وإثبات صفات العلى التي وصف بها نفسه تعالى وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منها اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباد المؤمنين ورضاه
فلازم اسمه الحب المحب. نعم.
ورضائه عن عباده
المحبة فيحب أولياء. نعم.
ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه
الرضا. نعم.
ورضاه لهم الإسلام دينا
رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه
صفة الكراهية كراهة. نعم. ولكن كره الله انبعاثه
وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم
سخط الله عليهم. نعم.
وإثبات وجهه في الجلال
وغضب الله عليه. سبحان الله. أهل السنة المنهج السهل ورد هذا في القرآن غضب الله وهم يقولون لا يغضب الله كره الله وهم يقولون لا يكره الله. سبحان الله يا إخوان. جاء ربك وهم يقولون لا يجيء ربك يأتيهم الله وهم يقولون لا يأتي الله. إن الله يحب التوابين وهم يقولون لا يحب التوابين. يقول نبي ينزل ربنا وهم يقول لا ينزل ربنا. يا الله يا أخوان. بل يداه مبسوطتان وهم يقول ليس له يدان. لما خلقت بيدي وهم يقول ليس له يدان. ويبقى وجه ربك وهم يقول ليس له وجه. لأحرقت سبحات وجهه وهم يقولون ليس له وجه. يضع قدمه في النار وهم يقولون لا قدم له ليس له قدمان. وكلم الله وهم يقولون لا يكلم الله. وإذ قال الله وهم يقولون لا يقول الله. وإذ نادى ربك وهم يقولون لا ينادي ربك. يا الله يا أخواني. سبحان الله العظيم. يعقل هذا؟ آه من العقل إذا انحرف. آه من العقل. ولهذا اعرض عقلك دائما على علم السلف. إن عجزت أن تعرف علم السلف في المسألة اعرضه على العلماء بمنهج السلف. يبقى اعرض ما في ذهنك على علم السلف. إذا ما فقهت في المسألة علم السلف فاعرضه على مين؟ اعرضه على مين؟ على العلماء بعلم السلف. فإنهم يقصرون عليك المسافات. والله يا أخواني لا يزال الطالب بخير ما ارتبط بالعلماء. والله لو انفرض الطالب لشط. لو انفرض كيف يفهم هذه المعاني الموجودة عند السلف الصالح ورد العلماء على شبهات الناس. وإخواني العلم عن طريق العلماء يوفر الجهد ويصحح المعلومة. خذ يا أخي المصحف واقرأ. تعال يا دكتور معك إيه دكتور؟ لا ده أنا أستاذ. تعال يا أستاذ امسك القرآن هذا اقرأ فيه. هات سورة مريم كهاي عص. يا أستاذ اقرأ تاني. يا دكتور يا أستاذ دكتور يا بروفيسور لا يمكن اقرأها إلا بشيخ يعلم كاف ها يا عين صاد. ما هي أحرف مشبوكة. هي أحرف مشبوكة. إيه الفرق بينها وبين الرحمن أو الرحيم أو الأخير؟ فيقرأها بالقراءة الإملائية كما يقرأ كتابة إملائية. لكن دي قراءة خاصة. هذه قراءة إيه؟ خاصة. ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هيقرأ كده ولا يا إخوان؟ وهو معه دكتوراه لأنه لم يسمع أهل الأداء. فقصر المسافة واحفظ القرآن على شيخ متقن. شيخ إيه؟ متقن. يبقى هذا هو الطريق. كذلك خذ العلم على يد شيخ متقن يجود لك حدود العلم كما يجود أهل الأداء حروف القرآن. فصاحب الأداء يجود لك حروف القرآن مخرجه ومستخرجه. هذا يجود لك حدود القرآن. لأنك قد تجود حروف القرآن ولا تجود حدود القرآن. الخوارج يقرؤون القرآن حروفا لكن لا يتجاوز ترقيهم، فهم لا يفهمون. يبقى نحتاج إلى تجويد حروف وتجويد حدود. ومن لم يجود حدود القرآن كان القرآن حجة عليه لا له. ولهذا كم الذين معهم القراءات العشر ويتقنون الحروف أيما إتقان، ويغار، نرى أقواما يغارون، يغارون يا أخوان. بعض هؤلاء وإن كان يعني هو من نحسبه من أهل السنة يعني، ووقته الثمين كان يا أخواني حتى أقرأ عليه الإخوة الفجر بعد الفجر، الإخوة بتحجز من قبل الفجر، تروح عند المسجد تحجز من قبل الفجر، واللي يروح الأول ياخد ورق الرقم وكذا عشان يقرأ عليه. وكان يغار، يقول إن هو كان مسافر ومر تقريبا بالطائف ويصلي إحدى الصلوات فسمع الإمام يلحن، قال يا أخي أنا على استعداد أعطل سفري، اجلس معي أعلمك. فيغارون على هذه الحروف. في بقى من أهل البدع كذلك متشابهات عجيبة، كأن القرآن بين عينيه، بين عينيه متشابهات، ويقرأ ثم يأتون بالقراءة بالعكس، اللي قبلها مش اللي بعدها، اقرأ الآية اللي قبلها، تبوا اللي قبلها، تبوا اللي قبلها، هذا إيه يا إخواني؟ ثم هم ماذا؟ أشاعرة، صوفية، إخوانية، مبتدعة، ضلال، ليسوا من أهل القرآن لكنهم من حفاظته، ليسوا من أهل القرآن لكنهم من قراءته. أما أهل القرآن يؤتى بالقرآن وأهلي الذين كانوا يعملون به في الدنيا. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فهذا القرآن مليء بهذه الصفات. أنتم أعلم أم الله؟ إن الله يحب، تقول لا يحب؟ إذا كان ابن عمر أنكر على ولدي لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا يمنعون. شوف لفظ مقابل لفظ، لا تمنعوا والله لا يمنعون. طيب هو يعترض على الحديث أبدا؟ طب هو لا يؤمن بالحديث أبدا؟ هو أورد فقها على الحديث. والله يا أبتي، معنى كلامه والله يا أبتي إن كلام النبي حق عن عين وعلى رأس، ولكن حصل من النساء بعض التساهل وكذا، فسنمنعهن من أجل ماذا؟ الفتنة، كما جاءت النصوص الأخرى بالمنع من أجل الفتنة. لو قال ذلك ما اعترض ابن عمر ولا غضب، إنما في الظاهر لفظ مقابل لفظ، النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وانت تقول والله لا نمنعهن، لا تمنعوا لا نمنعهن، يبقى لفظ مقابل. هذا ليس فيه الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بالذي بقى يورد هذا يثبت الله ينفي اعتقادا مش ينفي أدبا، أدبا في اللفظ لكن دون العقيدة؟ كيف بالذي نقول له إن الله يحب التوابين، اقرأ ورانا إن الله يحب، يقول إن لا، أنت يا شيخ ما عرفتش تقرأ، أنت قلت إن الله يحبه، لا هي الله ها، يا سلام عليك ما شاء الله، يحب المتقين، لا أنت القاف فخمتها شوية، أنت ما تعرفش القاف المقصورة، ما شاء الله عليك. طيب خلصنا، عرفنا نقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عرفنا هذا. طيب يا شيخ، يعني بهذا يا شيخ نثبت صفة المحبة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، وينتفض وترتعد فرائصه. يا ولدي اسكت، خاف ربك، هو الله مثلنا، احنا نحب. يا ولدي المحبة دي ميل وانكسار وضعف يا ولدي. امال ايه فضلت الشيخ الامام العالم صاحب القراءات الاربعة عشر؟ امال ايه؟ الله لا يحب. طب كيف يا شيخ؟ ده انت لا تسمح لي، ده انت عملته للروم والاشمام، ده انت بتعلمني آتي بثلث الحركة، وساعات تقول لي اشبع فيه، شغلني يا شيخ معاك، عجزتني في الاشمام، ايوه ضم الشفايف دون ايه ده، عمال مع بعض الحركه اشباع حركه. خلي بالك يا ولد، انت قرات يعيدكم، ده دي من اخطاء، يعيدكم مش يعيدكم. طيب انت بقى وضعت لا لم ألف، انت لم تضع حركة، انت وضعت حرفين، ان الله يحب التوابين، وانت قلت ان الله لا يحب التوابين. من اين اتيت بقى يا شيخ؟ من عقلي يا ولدي، لان لو اثبتنا ان الله يحب معناه مثلناه بخلقه، وصفنا الله بما لا يليق. يا ولدي المحبة دي ميل انكسار ضعف يا شيخ. نعم يا ولدي اقرأ أنا الشيخ الأمام. أنت بتصف محبة الله ولا محبة المخلوق؟ لا، محبة المخلوق ما هو من اللازم يا شيخ. أنت ما قرأت عندك يا شيخ في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ يبقى ليس كمحبتي محبة، ليس كحبي حب، ليس كيديه يدان. آه والله يا ولدي صحيح. ثم إن الله لو كان لا يحب لماذا ما قال إن الله لا يحب وقال إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين بدلا من أن يقول إن الله يحب؟ لماذا يا شيخ؟ صحيح يا ولدي، والله أول مرة أحلف هذا يا ولدي، أنا تلقيت ذلك كابرا عن كابر. أنا يا ولدي عندي 90 سنة أخذت من شيخي البربهوطي، أكبر واحد مسلم، والبربهوطي أخذ عن المنفلوطي، كان أكبر واحد يا ولدي، والمنفلوطي أخذ عن العكروطي. أنا يا ولدي شوف الإجازات اللي معي، جزاك الله خيرا، فعلا نحن أقمنا الحروف وضيعنا الحدود يا ولدي. نعم، ألا تعلم شيخا سلفيا قبل أن أموت أدرس على يديه حدود القرآن؟ فقد ضاع عمري في حروف القرآن. ألا تعلم شيخا؟ أي نعم في شيخ، بس يا شيخ نعم عنده 30 سنة أو 40 سنة وانت عندك 90 سنة، ما يضر يا ولدي، سأثني الركبتين عنده. هذا حال يا اخواني كثير من هؤلاء يغارون، والله يا اخواني عندهم غيرة عجيبة، غير عجيبة ما يسمح لك أن تتجاوز في حركة في همسة، ولا في فنيات. تقرأ يدعو لك سمواتي والأرض، سمواتي والأرض أكثر، شوف ما لم تقع شغل سمواتي تي تي سمواتي والأرض سمواتي، ما شاء الله عليك طلعت حوالي معاه يتقنون أيما إتقان ويغار. رجع تاني لا 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 مش عاجبني اليوم، بكرة تيجي. والله بعضهم قال لي، قابلنا في الحرم كان أكبر المشايخ المسلمين أفغاني هو، وكان ممن ينصر قراءة الضاد بصوت الضاء، وعارف طبعا الأماكن والمستدل عليها، وكان يقول لي شوف هات مرآة أمامك وانت بتقرأ حروف التفخيم حروف كذا، شوف هل في ضم شفتين، هتقول أبو بو ولا ها خو لدين، لا علامة التفخيم الصحيح انك ما تحرك شفتين، يبقى خا مش خو، صو غيرة عظيمة لكن عند الحدود. يا شيخ لو كلمت في مبتدع سني وتوحيد وشرك، يا ولدي لا تشغل بالك، يا ولدي لا تشغل بالك بهذه الأشياء، أنا ودي تحفظ القرآن تقرأ القرآن وتشغل بالك تعبد الله، يا ولدي اترك هذه الأشياء تقص القلب، قص من وما الإخوان يا ولدي، من وما للتبلغين، من وما هذا، الله يحاسبهم يا ولدي، احنا بس نقرأ القرآن وكذا وكذا، هذا هو. لما نيجي هنا يا ولدي بس لما نجي الهمس واللمس، يبقى هذا ما قامت الدنيا ولا قعدت. عجيب، لأنهم لم يأخذوا العلم بقاعدته، عظموا ما أحسنوا وما أتقنوا وزهدوا فيما جهلوا. والواجب على طالب العلم أن يعظم العلم كله، ما علم منه وما جهله، ما جهله يطلب علمه وما علم ينشره، أما أنك تعادي ما تجهله هذا على مستوى الشيخ من الأشعار الصوفي. تعال بقى على مستوى الشيخ السلفي الذي يحفظ، الحمد لله وجدنا شيخا سلفيا والحمد لله على عقيدة السلف. طب اللي على عقيدة السلف ما له دخل بفرق وجماعات وأشخاص، فلهذا يأتيه المبتدع ويأتيه السني ويأتيه هذا ويذهب هو إلى الشيخ السني المبتدع يأخذ عليه الإجازات، ولا السني ما تفرق معه قضية الفوارق ملغاة. هو شيخ سلفي لكن سلفي اعتقادا، لكن أن يبلغ الاعتقاد، أن يربي على الاعتقاد، لا، ليست هذه قضيتي. لأن حتى أجمع الناس حولي لابد من ترك هذه المسألة بالذات. أنا لو قلت سني ملتحي ومبتدع، أنا لو قلت إخواني وكذا، الناس ستقوم علي، بدل من يقرأ علي 100 سيقرأ علي 1 و2 و3، وسيحاربونني وسينقلون هذا المسجد إلى هذا المسجد، بل ربما نقلون البلدة كلها. نقول أنت شيخ حينئذ، شيخ المبارك، شيخ المبارك الذي تعلم الناس حدود القرآن وتبين وتحذر، ألا تعلم يا شيخ أن هذه القضية أوجب من القضية التي جلست لها؟ ده كرسي الشيخ ما شاء الله، الشيخ المقرئ، الشيخ المسند، الشيخ اللي كذا. أما تعلم أن قضية الحدود أعظم من قضية الحروف؟ أما تعلم أن قضية أنك تأخذ الولد، يا ولد يا محمد هو لسه عنده 6 سنين، يا محمد نعم يا شيخ، اوعى تمشي مع الجماعات مع طوائف. انت بتصلي تروح فين يا محمد؟ انا بصلي في مسجد الايمان. عبد الاخوان يا محمد ما يصلح يا محمد، دول اخوان. يعني ايه اخوان يا شيخ؟ يعني هؤلاء جماعه منحرفه تسعى الى قلقله وزعزعه الامن والخروج على السلاطين. يا ولدي لا تذهب اليهم. لا اذهب اليهم؟ لا تذهب اليهم. ويروح الولد إلى البيت يقول الشيخ، يقول لا تذهب إلى مسجد الإيمان لأن فيه الإخوان. يجي الأب، يا شيخ نعم ابني قال لي كذا كذا، إيه الإخوان ده؟ أنت بتحذر من هذا، فين الإخوان؟ بقى الأب، وبعدين بقت الأم، وبعدين بقى البيت. بس خلي بالك يا شيخ، هذا يكون بيت واحد، لكن في 10 سحبوا الأولاد، ما هو مشكلة يسحب الأولاد، لكن في واحد تعلم. يبقى أنت شيخ حدود، ربي بالقرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم إبا تعلمون الكتابة، وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتابة، وبما كنتم تدرسون. ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا تكن التالي فقط، كن المعلم والمزكي. تميز، مت وأنت سلفي سني. كان يقال عندنا الشيخ هذا، بس يا شيخ والله كنت بحفظ عليه، لكن الشيخ هذا كان يغار على ثلث الحركة وثلث الحرف وكذا، كان يغار يا شيخ، كان يا شيخ لا تذهب إلى الجماعة الفلانية ولا العلانية، لا تسمع لفلان لا تسمع لعلان، وكان الناس يقومون عليه، لكن ما شاء الله كان شيخا ثابتا على السنة، وكان وكان وكان. هذا الشيخ بقى الساكت عن هذا البيان مس جنابه، مس عرضه، مس درهمه، مس دناره، مس شهرته. الله أكبر، قامت الدنيا وما قعدت. طيب كن هادئا كما كنت هادئا، الدنيا حولك فرق وجماعات لا تتحرك. الآن تحركت، الآن غضبت. إذن القضية ليست قضية الدين، لست تسكت بدين، لأن السكوت بدين منهج سلفي. طارة يجب السكوت ويلزمك، ويكون منهج سلفي أسكت، أمسك عما شجر بينك من الصحابة ولا تخط، وطارة يكون بين. فإن تكلموا تكلموا بعلم، وإن وقفوا وقفوا على علم. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن القرآن كله شهادة بالحق. هؤلاء عطلوا القرآن عن الحق حتى جاء الأشعري، عطلوا القرآن عن الحق حتى جاء الماتريد، عطل القرآن الحق حتى جاء واصل بن عطاء، عطل القرآن الحق حتى جاء جهم بن صفوان. ما فهم القرآن على وفق ما تقولون قبل الجهم، قبل الأشعري، قبل الماتريدي؟ الناس ما عرفوا أين الله حتى جاء الجهم، حتى جاء الماتريدي، حتى جاء أشعري، حتى جاء الناس عرفوا أين الله من زمان النبي. أين الله في حديث عبد الحكم السلمي عند مسلم؟ في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال اعتقف أنا مؤمن. أمنت من في السماء القرآن اللي بيقرؤونه، لكن نيجي بعد ذلك نقول لا داخل عالم ولا خارج عالم، أو هو في كل مكان أو لا مكان. ما تعرفون أين الله؟ فين ربكم؟ ما تعرفونه؟ حتى جاء الجهم يعلمنا، حتى جاء الماتريدي يعلمنا، حتى جاء ابن كلاب يعلمنا، أين الفهم قبل ذلك؟ إذن القرآن صار معطلا، كان معطلا عن فهم حتى جاء هؤلاء. بئس المنهج هذا. فكونوا علماء بالقرآن، تالينا، معلمين، مزكينا، كونوا عالمين بالحروف والحدود. اعلموا أن الناجي يوم القيامة من يعمل بالقرآن، وأن قوما يعذبون وهم حفظة القرآن، أول من تسعر بهم النار. هذا من جهة الإخلاص. وكذلك الذين يتلونه ولا يعملون به كذلك يعذبون عليه. يزجه هذا القرآن في النار. ليه؟ لأنه لم يكن عاملا به، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا الشيخ الذي نريده في القرآن، وهذا الشيخ الذي نريده في السنة، هذا الشيخ الذي نريده في اللغة، هذا الشيخ الذي نريده في الفقه، هذا الشيخ الذي نريده في الحديث، أن يكون عاملا به، ناشرا إياه. هذا الكوثري محدث، لكن على مذهب من؟ هذا أبو غدة محدث، لكن على منهج. هذا الغماري محدث، لكن على منهج من؟ على منهج من؟ هذا الألباني محدث، على منهج من؟ هذا المعلم محدث، على منهج من؟ هذا هو الفارق. محدث يعمل بحديثه، محدث ينشر مذهب أهل الحديث. ولهذا تجد هؤلاء يترجمون للبخاري حفظا تحديثا، لكن لا يترجمون البخاري معتقدا، معتقد أهل الحديث. البخاري محدث من أهل الحديث، خاص محدث يكفينا. محدث في الصنعة، من أهل الحديث في الاعتقاد. فأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، فهو من أهل الحديث. والمحدث في مقابلة الفقيه، فعندنا محدث يقابله فقيه، وعندنا أهل الحديث يقابلهم أهل القرآن. ولهذا كثير من الناس المحدثين يفرحون بتفسير السلف إن لم يكونوا أهل الحديث. فمن؟ فيظن أهل الحديث يعني أهل ماذا؟ أي المحدثون الذين يحفظون الأحاديث ويعلمون عللها، هؤلاء هم أهل الحديث. لا، تفسير السلف أهل الحديث محمول على من؟ على ما يقابل أهل الرأي، ولو كانوا فقهاء، ولو كانوا أهل لغة. فأهل السنة أهل حديث، جميع أهل السنة أهل حديث، من فقهاء، من لغويين، من إلى آخر. تبعتم إخواني؟ فهذا أمر مهم، بارك الله فيكم، انتبهوا له. لن نفرح بك محدثا فقيها لغويا، لا 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 لا، إذا كنت مبتدعا لن نفرح بك، بل سنحط عليك. إنما كن محدثا من أهل الحديث، كن فقيها من أهل الحديث، كن لغويا من أهل الحديث، المقابل لأهل الرأي. نعم.
وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم، شوف الموفق، الكلام ده التصنيف اللي احنا بنقرأه ده للمنظومة اللي احنا أقرأه ونحفظها، وهذا مصنف من مصنفات لرجل مات عن 35 عاما، مات وليس بدأ التصنيف. هذا يا إخواني لرجل ينشأ في بادية هناك في المملكة جهة الجنوب، طالب يسمى بحافظ حكمي، طالب علامة، صار علامة، مات عن 35 سنة. ليه يا إخواني؟ ما السبب يا إخواني في أن هذا الرجل يموت عن 35 عاما وله تلك المصنفات؟ ها؟ أحسنتم، وفق لصاحب سنة يا إخواني، وفق لصاحب سنة. القرعاوي في مصنفاته مش موجودة، مصنفاته وصنفته حافظ حكمي وغيره ممن صار له القدم الراسخ في العلم. هذه مصنفات القرعاوي المجدد، علامة الجنوب ومجدد الجنوب في هذا العصر القرعاوي. وفق لصاحب، بس هذا هو يا اخوان. قد يكون هذا الحافظ حكمي قد يدل على أشعاري في أول كذا، فتكون المهارة هذه في إثبات وتفاصيل مذهب الأشعار. ولهذا من توفيق الله أن توفق لصاحب ماذا؟ لصاحب سنة يأخذ بيدك إلى هذا الطريق. فوجه حافظ حكمي وملأ حافظ حكمي قلبه ونفسه الزكية نحسبه والله حسيبه بهذا العلم الغزير، ولو في وفتح الله عليه. فين المراجع اللي جاب منها؟ أي دور؟ كان قوم فقراء هناك في الجنوب، فقراء رعاة أغنام فقراء. فين المكتبات وفين وفين وفين؟ يعني سبحان الله، زي ابن عبد الوهاب كده قبل حافظ حكمي، كان منين عند عبد الوهاب هذا؟ وكان أيامها الكتب هذه المطبوعة زي تروح كل ما تروح معرض سنويا تجد معرضا غير المعرض، يعني تجد معرضا جديد. حتى لو لقيت تفسير ابن كثير بشغل جديد، لو لقيت ابن جرير بشغل جديد، وكتب ومؤلفات ومصنفات لا حصر لها. ما كان عندهم هذا، ولكن وفقهم الله عز وجل لما أتقنوا به الدين وصححوا به الملة. ولهذا من أراد الله به خيرا هداه، ولو في قمة جبل، ولو في مغارة جبل. والله يا أخواني، وقد تكون ابن شيخ أو جار شيخ أو شيخ شيخ، ومع ذلك ما تهدى، ما تهدى. فالموفق من وفقه الله عز وجل. فتوجه حافظ حكمي كان بسبب شيخ سني سلفي، ومن هنا نشأ بقى عن مدرسة القرعاوي. دي مدرسة الوحيدة كده. يبقى شيخ حافظ حكمي، زيد المدخلي، ربيع مدخلي، أحمد نجمي، أهل الجنوب هؤلاء، هذه كلها بصمات الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه. نعم. نعم أرسله. نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي في المنظومة: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. قال في الشرح: وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، وسخر الفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون، قليلا ما تشكرون. خالق الكون وما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. علم وألهم ودبر فأحكم، وقضى فأبرم. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه
سبحانه.
ولا إله غيره ولا رب سواه، ما شاء كان ولا وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال. له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده. له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له. ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا الآية. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له، لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن. وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، يقال: هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. وهذه الثلاثة الأسماء،
فخلقا يعود إلى التقدير، وبرئا إلى الإخراج وكذا، والتصوير إلى جعل صفة الله. يبقى الخالق البارئ المصور كلها مراحل خلق، فيكون الخالق المقدر لذلك كما قال هنا، والبارئ هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، برأه وإبراز ما قدر وقرر إلى الوجود، ثم المصور جعل ذلك على صورة معينة، فهو الخالق البارئ المصور. نعم. ولو جاء الخالق فقط يبقى يدخل فيه البارئ والمصور، يعني الخالق بكل مراحله. ولهذا قال هنا: الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. نعم. يبقى الخلق مع البرء مع التصوير، يبقى الخلق كل التقدير، والبرء للإخراج وشاء من عدم، والتصوير جعل ذلك على صورة معينة. نعم. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور، كلها مراحل يا أخوان. نعم. قال ابن كثير رحمه الله:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة نعم. التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك.
نعم.
هل يطلق الخلق ويراد به شيء منهم البرء
يراد به
البرء والتصوير لو أفرد؟
إذا أفرد دخل في كل هذا. نعم.
بال البرايا جميع الموجودات.
هنا اسم الجليل، الجليل قال وأنه رب الجليل، فالبعض يعتبر الجليل من أسماء الله عز وجل ويقول من أسمائه، والبعض يقول لم يأتي حديث إلا الحديث الضعيف اللي هو في عد الأسماء، لكن هو ذو الجلال والإكرام، جاء في القرآن ذو الجلال والإكرام، ولم يأتي في السنة في القرآن الجليل، ولا أعلم حديثا صحيحا فيه في السنة، لا أعلم حديثا صحيحا في السنة. فيخبر عن الله بأنه جليل واسمه ذو الجلال والإكرام، لكن البعض يقول هو من أسماء والأقرب أنه يحتاج إلى دليل على نصه الجليل، لكن هو ذو الجلال والإكرام. نعم.
بارئ البرايا جميع الموجودات، منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم. يفسر ذلك بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أي محدثهما محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه: ولله الحمد والمنة.
نعم. يبقى مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم بلا مثال سبق أي بلا نظير سالف، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. ولهذا تكون هناك بدعة لغوية، أي إحداث شيء ليس له مثال سابق يقال بدعة، لكن تكون ضلالة إذا كانت في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا في ديننا. أما ما يكون من إحداثات في عالم الدنيا، طائرة مثلا، هذه بدعة، الطائرة دي بدعة، لكن بدعة من جهة لغوية يعني لم تكن عند السلف الأوائل، والسيارة والدبابة هذه أمور مبتدعة محدثة، لكن لا دخل لها بالضلالة لأنها أمور ماذا؟ دنيوية. ولهذا البدعة في الشرع يبقى مثلا طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يبقى لا علاقة بالدين. ولهذا لما نقول كما قال النبي حديث العرباض: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، المعنى كل محدثة في الدين بدعة، هذا الذي يحذر منه النبي، لأنه قال في أول الحديث ماذا؟ إياكم محدثات، قال: وإنه من يعيش بكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ولهذا يأتي المبتدعة يتفلسفون علينا، تجدون مقاطع لهم بقى الفلسفة بإيه؟ هل كل تفيد العموم هنا؟ السلفيين يقولون كل بدعة ضلالة، كل شيء عندهم ضلالة ضلالة ضلالة، فهل كل تفيد هذا؟ ويتكلم بقى بكلام السلفيين فين؟ في أنه فعلا الكلية دي نسبية، قد تكون كلية مطلقة وقد تكون كلية نسبية بحسب السياق، ويستدل بما نستدل به نحن، تدمر كل شيء بأمر ربك فأصبح لي أرغم سكنه وأوتيت من كل شيء، يعني تلمك، فليست كل بدعة ضلالة وليست كل، تم احنا عارفين هذا، لكن احنا بنخصها بايه؟ بالدين. انت هتخرج دنيا، هتخرج مصالح، ما في مشكلة، لكن هتخرج الضلال في الدين عن الكلية؟ لا. فاذا كنت تؤول تدمر كل شيء من ربها، يعني كل شيء يمكن ان تدمره الريح واتيت من كل شيء يعني اتاهي الملوك، فايضا فإن كل بدعة يعني في الدين وليس كل بدعة في الكون، عمر يقول نعمة البدعة هذه. فهم أخذوا الكلام في الكلية وأدخلوه هنا في هذه الكلية، الكلية اللي هنا فإن كل محدثة بدعة مقيدة بالدين. أنتم بقى تأتون على الدين نفسه وتنزلون القاعدة، يعني ليس كل محدثة في الدين تكون بدعة، فيقولون ماذا بقى؟ يدخلون بأي قاعدة؟ أن الشيء إذا كان يرجع سبب به الدليل فليس بدعة. طيب تمام، متفقون معكم في هذا. الثاني بقى إذا كان لا يخرج عن أصول الدين وكان يدخل في أصول الدين وكذا فهذا ليس بدعة، ويدخلون بدعاهم تحت هذه المظلة. فالذكر ورب الدليل عام، فيدخلون كل الأفكار المبتدعة تحت دليل الذكر. طيب الاحتفال بمولد النبي وكذا يدخلون تحت الأصل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الملحظ. ها بعضهم عمل درس الكلية هذه على الصبورة ودرسها وعمل بقى شيخ الإسلام وفلان له مؤلفات في كل وكذا وكذا، كل الكلام ده زي بيذكرنا بالمناطات والمناط 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 وكذا، ويشغلونا ويأتون إلى إيه؟ إلى موضع الشاهد فينحرفون. خلصنا خلصنا هات موضع الشاهد من الأول، معلوم أن كل محدثة يعني في الدين. طيب نأتي بقى كل محدثة في الدين هذه كيف تكون محدثة؟ إذا كانت لا توافق الشرع، لا في سبب، لا في جنس، لا في زمان، لا في مكان، لا في قدر، لا في صفة، هم يؤمنون بهذا مع ماذا بقى؟ مع أنها طالما أنها تدخل تحت دليل شرعي فليست ببدعة. من هنا هندخل احتفال بمولد النبي تحت محبة النبي وتعظيم النبي وتوقير النبي وكذا، هندخل الأذكار المحدثة تحت دليل الذكر وكذا وهكذا. إيه الإشكالية؟ صلي الرغائب، الصلاة فضلها كذا وكذا. نعم صم نصف من شعبان، فضل الصيام من صام يوما، يدخلون تحت ماذا يا إخواني؟ الأدلة العامة. وهذا هو الإحداث، هذا هو الإحداث، لأن هذه عبادة تحتاج دليل خاص، تحتاج إلى دليل إيه؟ خاص. قالك طيب ما أنتوا بتقولوا في هذا سنة وليس بدعة. الرجل الذي قال، الصحابي الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي قال من قال هذا ثم قال كذا، الرجل هذا ما سمعها من النبي، يبقى مبتدع. نقول أخذناها سنة بإقرار النبي. إذن أنتم كل قول هتضيفون محتاج نبي معاكم. إذا جبتم نبي ولا نبي إلا محمد ومحمد قد مات هنعتبرها سنة. إحنا في زمن وحي، كانوا في زمن وحي، يقول الرجل القول فيقر أو ينكر، يفعل الرجل الفعل فيقر أو ينكر، صح ولا يا إخوان؟ ولهذا يدخل في السنة السنة التقريرية. يبقى هل صارت سنة بقول الرجل ولا بإقرار نبي الرجل؟ هل صارت آية الكرسي سنة بقول الشيطان ولا بإقرار النبي؟ هل أثبتنا الأصابع في حديث يا أبا القاسم أن ترى نراجع على السماء على إصبع ولا نعصبع بقول الحبر ولا بإقرار النبي؟ يبقى هذه دخلت في السنن من أي وجه؟ من هذا. يقول إيه بس كان ينبغي الاجتهاد في عهد النبي ليس ممنوعا، الرجل قد يشهد الاجتهاد فيقر أو ينفى. يبقى نحتاج إلى دليل خاص، إما بقول أو بفعل أو بإقرار. مات النبي ولا قول ولا فعل ولا إقرار، يبقى لا يمكن يكون الأمر سنة، فلا يمكن يكون احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا مستحيل أن يكون سنة. احتفال بمولد النبي وقد غاب عن الأمة، تدخل بقى أنت ذاك يوم ولدت فيه، تبو عليه قول ذاك يوم ولدت فيه. إحنا الكلام في فضل الاثنين ولا الكلام في احتفال مولد النبي؟ بيخطفوا الخطفات دي يا إخوان، بيخطفوا زي الساحر الحاوي، يخيل إليك من سحرهم أنها سنة وليست كذلك. يبقى تعظيم ذاك يوم ولدت فيه، طب الكلام في الاثنين؟ طب انتوا اصلا بتحتفلوا في يوم الاربعاء ويوم الجمعه، يوم 12 ربيع جاء اربعاء جاء جمعه جاء سبت، يبقى طلعنا عن الدليل الذي استدللتم به، انتم تقولون الاثنين وهذا الاربعاء 12 ربيع، يبقى انتوا خرجتم عن الدليل. ذاك يوم ولدت فيه، طب وبعدين؟ ذاك يوم ولدت فيه فشرع صيامه كل اسبوع، وانتم لا تقولون بالصيام ولا تزيدون عن الصيام، فلو سددتم على الصيام ما خالفناكم، لكن على الاحتفال. وهذا كل اسبوع وانتم تحتفلون يوما واحد، هذا بالصيام وانتم بالطعام والتوسعه على الاهل والجيران والخلان. لا اصل يعني احنا بناخد كلمه المولد يوم ولد فيه يبقى مولد النبي كان، واحنا بنقول برضو مولد النبي كان، حتى عدوا الى عيسى فيجوز الاحتفال بمولد عيسى، لان الله عز وجل قال يوم السلام عليه هي يوم ولدت ويوم يموت ويوم يبعث. ايه يبقى هذا احتفاءه يوم ويوم ولدت، يبقى احتفال بمولد النبي عيسى. طيب نقول ولاده عيسى اه، لكن الاحتفال بمولد عيسى، طب غاب هذا عن النبي، لماذا لم يحتفل النبي بمولد عيسى للايه التي انزلت عليه؟ من اول من انزل عليه القران؟ النبي، لماذا لم يحتفل بمولد عيسى؟ ثم هل تجهل انت ان هذا ليس مولد عيسى؟ ده مولد الرب، ده مش عيسى المخلوق، اني عبد الله. هكذا يا اخوان، هذا الصراحه. وجيب لك صبوره وبيشرح وبيعمل وبيسوي وبيقول وبيعيد ويلخبطوا الناس، عنده مناطات وعنده مصنفات في كل، يا اسكت بقى اوعى تتكلم، ده الراجل مطلع. ونيجي عند موضع الشاهد اللي هو ما يحتاج المجلدات، يحتاج القاعده ونتركها، يحتاج هذه القاعده ونتركها. يبقى اذا كل هنا فيما يتعلق بالدين، ليس كل فيما يتعلق، نعم نؤمن، نعم ان كل بصفه عامه في الدين. ام وكل هنا فإن كل محدثة ليست عامة في جميع المحدثات بل خاصة بمحدث الدين، فكل محدثة في الدين كما قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم نعم رد. ذكر إيه؟ لو تدبرت هذا التقسيم هتجده إيه؟ متعلق بالدين وغير الدين، متعلق بالدين وغير الدين. انما في الدين بقى من اللي قسم في الدين خمسة اقسام؟ في الدين نعم.
قال الشيخ في المنظومة: الاول المبدي بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء. قال في الشرح: الاول فليس قبله شيء، المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان، بلا انتهاء لآخريته تعالى. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبار، أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة، فيسمعه الأحياء والأموات. قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء 4 وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس، وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء.
الله
وظاهريته
هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل شيء له أول وآخر، لكن أولية الله سابقة لكل شيء، وآخرية الله بقاؤه بعد كل شيء. نعم.
وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء.
نعم.
ومعنى الظهور يقتضي العلو.
نعم، الفوقية. والظاهر الذي ليس فوقه شيء. طب الذي يقول إن الله في كل مكان، يبقى فوقه شيء. نعم.
وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء 4 على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه.
أو أزليته، نقول فالأول أزليته. نعم، فالأول أزليته. نعم،
نسخة عندي قدمه.
أيوة هي قدمه، قل يعني الأول نقول أزليته. نعم،
والآخر
القديم قد يسبق بغيره. نعم،
والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه
ولا يقال تحت خلقه أو كذا، إنما محيط بخلقه، فهو الظاهر الذي سبقه شيء، والباطن الذي دونه شيء، يعني محيط بكل شيء وهو فوقه. يبقى هذا بطون الصفة، بطون صفة، أي أنه محيط بكل شيء، كما قال هنا في الباطن قال وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء حيث يكون أقرب إليه من نفسه، وليس أنه تحت المخلوقات. يبقى إظهار والباطن ليس دونه شيء، يبقى كما أنه لا فوق شيء وكذا، فليس دون شيء من المخلوقات، بمعنى يكون أسفل المخلوقات، فنصوب السفول قطعا هذا لا، لكن هو محيط بماذا؟ بكل شيء، فليس فوقه شيء وليس دونه شيء. فالأولية والآخرية إحاطة زمانية، والظهور والبطون إحاطة مكانية، فله الإحاطتان زمانية ومكانية، الأول والآخر إحاطته أوليته وآخريته بالقبل والبعد، وضرب الباطن بالعلو والبطون، ما نقولش بالعلو والسفول، فوصف السفول ليس يوصف الله سبحانه وتعالى به. من هنا ذكر بعض العلماء أن البطون هنا ماذا؟ إنما هو بطون صفة، أي أنه محيط بكل شيء، فمعنى الباطن الذي هو محيط بكل شيء، فليس دونه شيء، أي أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وأنه أقرب إلى العبد من نفسه. نعم. ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم.
فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
ما معنى فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته؟ يعني أوليته أن أوليته لا تعارض آخريته، وأن علوه لا يعارض بطونه، وأن بطونه لا يعارض علوه، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية، فهو ماذا؟ علو في عال على عرشه وعلو في، لا قال اللفظة قريب في علوه، عال في دنوه، فهو عال في دنوه وهو قريب في علوه، فلا تعارض أوليته آخريته، لذا فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته، وهو الظاهر في بطونه وهو الباطن في ظهوره. نعم. ليست ايه؟ لا مش هذا ضد هذا، مش هذا تنفي هذا، لكن هي ضد في المعنى، الأول غير الآخر، المعنى الأول ليس قبل شيء والآخر ليس بعد شيء، لكن نقول لا تنفي، فالأولية لا تنفي آخرية والآخرية تنفي أولية، والظهور لا ينفي بطونا والبطون لا ينفي ظهور. نعم. فحيث هو أول فهو آخر، حيث هو ظاهر فهو باطن. نعم. لا تظن أنك إذا أثبتت علو الله نفيت دنو من خلق وعلم بعباد. نعم. ثم ساق الكلام،
استدل شيخنا سيد قطب بهذه الآية على عقيدة الحلول.
نعم.
فقال في الظلال عند قوله تعالى هو الأول والآخر، قال مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا حقيقة المكان، وهما مطلقان، ويلتفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا لله.
نعم نعم. وهذه ليست زلة قلم، فهو أوضح هذه في مواضع عديدة، أن المخلوقات عين واحد. نعم.
وقال لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة،
على الحقيقة،
فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه.
اي نعم. قال الشيخ عقيدة الحلول والاتحاد. نعم.
ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى رحمه الله تعالى، ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأخصرها، فسبحان من خصه بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
ودل هذا على إخواني حديث النبي في الأول الذي ليس قبله شيء، على الرد على المعتزلة الذين يقولون نسبة الأسماء دون وأن أسماء الله ليس لها صفات. النبي قال أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطل ليس دونه إيه، يبقى فسر. ولم تكن هذه الأسماء أعلاما دون معاني، نبي فسر الأولية بإيه؟ الذي ليس قبله شيء، ففسر المعنى هذه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المنظومة: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة في ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته.
الأحد من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب الفرد هل من أسمائه سبحانه؟ يخبر عن الله بها لكن ليس من أسمائه. يخبر عن الله بها لكن ليس من أسمائه. نعم. فهو أحد،
فهو أحد في إلهيته، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه.
الأحد والواحد، الأحد من أسمائه والواحد من أسمائه. أما الفرد هذا يخبر بها عن الله عز وجل. نعم.
وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم. وأن لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره. ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه الله تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون،
بل هم الخالقون الأفعالية. وهؤلاء هم القدرية، المعتزلة القدرية، الذين نفوا إرادة الله في أفعال العباد وجعلوا الإرادة لهم. نعم.
وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات.
معصيه طاعات.
وجعلوا معاصيه طاعات.
لأنها بقدر الله، طلب الله قدر، فنحن نحتج بما قدر، فنحن نطيع الله بما قدر الله. أليس الله قد شاء هذه وقدر هذه؟ إذن ليست هذه معاصي، فيحتجون بالقدر على المعاصي. وهؤلاء جهال، لأنهم لم يجمعوا بين القدر والشرع. فلو آمنوا بأن الله قدر وآمنوا بأن شرعناها لم احتجوا بذلك. ولهذا نقول نؤمن بأن المعاصي بقدر، يجب علينا أن نؤمن بأن المعاصي بقدر، لكن لا نحتج بالقدر على المعاصي. يعني هي لفتة بسيطة جدا لكنها فارق بين منهجين. أن تؤمن بأن المعاصي بقدر يجب عليك، أن تحتج بالقدر على المعاصي فيكون إيمانك بالقدر مبررا لمعاصيك، هذا منهج إبليسي. ربي بما أغويتني وثني، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم.
وجعل معاصيه طاعات إذا وفقت مشيئته الكونية وقدره الكوني فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر الذي لم يصر أنثى
والأنثى لم تصر ذكرا. نعم.
وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف أولئك خصماء الله.
ليه؟ لأنه ما قدر له الصلاة. إزاي أنت تقول له صلي؟ أصلا ربنا قدر ألا يصلي، يبقى يأثم. لا، ده هو وافق القدر، ما يقدرش يصلي أصلا، لا يستطيع أن يصلي لأن الله قدر. ما يستطيع أن يمنع نفسه عن الزنا لأن الله قدر أنه هو سيزني. انظر سبحانه، الله قدر بناء على علم. الله يعلم أنه سيزني وكتب أنه سيزني، يعلم أنه لا يصلي وكتب أنه لا يصلي، ويعلم أن هذا سيصلي وكتب أنه يصلي، ثم أعان هذا وخذل هذا. ولهذا اربط هذه كلها بماذا؟ بالكتابة والعلم. اربط هذا كله بالعلم، جادلوهم بالعلم، مرتبة العلم. نعم.
أولئك خصماء الله يوم القيامة. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
تعالى بقى في المقابل من يقول بأن أفعال العباد أن الفعل كله له وأن الإرادة كلها لله وأن المشيئة كلها لله وليس العبد إرادة ولا مشيئة. إذا لا اختيار له في عبادته، فهو يصلي بغير إرادة، الإرادة لله، وهو يصوم بغير إرادة، الإرادة لله، حركتك حركة يد المرتعش. نعم. طب إذا كان المعصية بغير إرادة والطاعة بغير إرادة، لما أثاب هذا وعذب هذا؟ هذا غير مريد وهذا غير مريد، ما عنده إرادة وعنده إرادة. طيب هيعذب هذا ليه وينعم هذا ليه؟ لماذا؟ يبقى انتفت الحكمة وانتفت الأحكام الجزائية وانتفت الشريعة. نعم. لكن أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله وهداهم إلى الطيب من القول قالوا بإثبات إرادة الله وإثبات إرادة العبد. أنا الآن بقرأ، أنا ببص في الساعة عشان أوقف الدرس، تمام؟ هوقف الدرس إمتى؟ لي إرادة تحكم. طب ليه ما وقفت 7:30؟ ليه كذا؟ عندي إرادة أتحكم وأروح وأجي وكذا، تمام؟ طب أعلق هذا التعليق ولا أترك التعليق هنا؟ طيب أحمد يسأل سؤال مثلا في الدرس اللي فات ولا يسأل دلوقتي؟ كل هذا إرادة عنده، هو بيفكر قاعد يفكر ويريد، وأنا أعلق. وأنا يبقى ليك أنت إرادة تحكم، تسأل ما تسأل، تعلق ما تعلق، تأتي الدرس ما تأتي الدرس، أهو. يبقى هذا حسد. حمد أيه من النوم بعد ساعة هو جري يلحق الدرس، كان ممكن يقولك هبلغ إيه يعني، أنا بقى نايم أهو هبلغ بقى، هو كده كده الدرس إيه راح المبدأ هذا مثلا. يبقى أنت ليك إرادة، لكن هل هذا يخرج عن إرادة الله؟ هل هذا يخرج عن مشيئة الله؟ الجواب لا. إرادة الله عامة، مشيئة الله عامة، لكن الله خلق لك إرادة بها تختار اختيارا تجد نفسك غير مجبور. يعني ما في أحد كده يشعر أنه الآن جالس في الدرس مجبورا على ذلك أبدا، ولا يمتنع من الدرس مجبورا على ذلك، يريد ولكن لا يذهب. ولهذا أحيانا الواحد يذهب إلى الباب مثلا ويعود، إذا كان في مشوار مثلا يروح يجي يروح يعمل كده يطلع ويرجع. ليه؟ كان هيروح بإرادة ثم بدا له شيء بإرادة ورجع. اللي نزل إلى الميدان يخرج على السلطان بإرادة، واللي ما نزل بإرادة. يبقى من هنا تصح الأحكام الجزائية وحكمة رب البرية سبحانه وتعالى. وإلا فلسنا لا اختيار لنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وإن كان هذا لا يخرج عن قدر الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم.
ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل.
شوف هذا الخلاص، فالقضاء والقدر يؤمن به واحد، ولا يحتج به اثنين. لهذا نؤمن بأن المعاصي بقدر، ولا نحتج على المعاصي بالقدر. يبقى يؤمن به ولا يحتج به، هذا الخلاص. هذا الفرق بين مذهبين، بين مذهب نبوي سني سلفي وبين مذهب إبليسي وثني. نعم. والأمر والنهي يطاع ويمتثل. نعم.
فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد.
هذا اسمه قاعدة الجمع بين القدر والشرع، بين القدر والشرع. فالعلم علمان، علم مفقود، العلم بما كتب الله بما قدر وكذا، وعلم في الخلق موجود. كلفنا بالعلم الموجود أو المفقود؟ بالموجود. نعم.
فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه.
الله أكبر.
وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليه هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحاديته في الربوبية والأسماء والصفات، وإقرار المشرك بها وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية اللازمة الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
تلازم بين الأقسام الثلاثة، هذه الآية فيها التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهو ماذا يا إخواني؟ رب السماوات والأرض وما بينهما اقتضى ذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. لماذا؟ هل تعلم له سميا، مساميا، نظيرا، مكافئا، يستحق العبادة سواه؟ إذن التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، فالربوبية والأسماء والصفات دليل على الألوهية، إذ المعبود بحق ينبغي أن يكون هو الرب والخالق والمدبر، ومن له الأسماء الحسنى والصفات العليا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نأخذ من الربوبية والأسماء والصفات دليلا على الألوهية، ولهذا الله ذكر بهذا: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر. هذه ربوبية. سيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل لمن الأرض من فيها كنتم تعلمون، سيقولون قل أفلا تذكرون. يبقى هذا دليل على ماذا؟ على الألوهية. يبقى في تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا ما نفع المشركين إقرارهم بربوبية، وليس لهم من خلقهم ليقولون الله. تابوا بعدين، ومع ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربوبية إلا وهم مشركون ألوهية. نعم.
وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
هذا ربوبية، هو استدلال على الألوهية. هل من
شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟
طيب إذا كان كذلك
فسبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم.
وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات.
طيب نكتفي هذا القدر ونقف عند القدير. سبحانك اللهم وبحمدك.